بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في لاميته في الاعتقاد: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ذكر رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، وابتدأ بهذا المبحث بادئ بدء في لاميته، لأن الصحابة مقامهم عظيم ودرجتهم رفيعة، ولأنهم من نقل لنا الدين كتابا وسنة، فمعرفة قدرهم وفضائلهم وما أمرنا الله جل وعلا تجاههم من الإكرام والمحبة والاحترام والاقتداء أمر لا بد منه. وللرد على الطوائف المخالفة في هذا الأصل الأصيل، حب الصحابة والثناء عليهم والترضي عنهم، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فالطعن فيهم طعن في الدين. قوله رحمه الله تعالى حب الصحابة، قوله حب، الحب نقيض البغض، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعاريف كثيرة للحب، أحسنها ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله: ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة، فكل هذه الحدود ما تزيدها إلا غموض. فالمحبة هي المحبة، والحب من أعمال القلوب، فيحب كل مسلم ومسلمة الصحابة الكرام الأطهار الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقوله الصحابة، الصحابة جمع صحابي، وهو في اللغة من صحب الشيء إذا لازمه، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالألف واللام في قوله الصحابة للعموم، أي حب جميع الصحابة، لا فرق في هذا الأصل حب الصحابة بين صحابي وآخر. نعم، هم يتفاوتون في الفضل، لكن حبهم فرض لازم، فلا يجوز لمسلم أن يحب صحابيا ويبغض آخر، بل حب الصحابة جميعا واجب وفرض، دل عليه كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، كما سيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى. وعلمت أن الحب في القلب وتظهر آثاره على اللسان ثناء وترضيا، وعلى الجوارح اتباعا واقتداء وفهما للدين، كما فهمه الصحابة الغر الميامين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وما أحسن هذا الافتتاح لهذه اللامية بهذا الأصل العظيم، لأننا أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة نبيه، فأثبتنا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، ومن نقل لنا الكتاب والسنة هم الصحابة، ومن طعن فيهم فقد طعن في الدين كتابا وسنة، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. لذا
صاح السلف بمن يطعن في الصحابة جميعا أو بعضهم من كل مكان، وبدعوه وفسقوه، بل وكفروا من كفر الصحابة أو جلهم أو فسق أكثر الصحابة، كما سيأتي معنا تفصيله في بيان حكم مبغض وشانئ الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهكذا لا فهم للدين صحيح إلا أن نفهمه بفهمهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء هم الصحابة، هم المؤمنون. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي حديث العرباض ابن سارية يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولتأكيد معنى العموم في قوله الصحابة قال: كلهم، أي لا فرق في ذلك بين صحابي وآخر. فقوله كلهم تأكيد، حب الصحابة كلهم لي مذهب، لي أي لهذا الناظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكل سلفي على عقيدة السلف. مذهب أي أعتقد ذلك وأذهب إليه عقيدة وعملا. وتقدم معنا بيان معنى المذهب، وأنه في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أن المذهب هاهنا بمعنى العقيدة، فهو من باب عطف الشيء على نفسه. إذن قوله لي مذهب أي عقيدة، فقلب المؤمن الموحد يعقد على هذا الأصل وهو حب الصحابة، لا يتزحزح عنه ولا يتبدل، ولو كان في أوساط الشانئين المبغضين. وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، بينه رب العالمين في كتابه فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدلت الآية على وجوب محبة الصحابة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة. وبين الله جل وعلا فضل الصحابة في كتابه فقال: مزكيا لهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشاهد والذين معه وهم الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم فأحسن تعليمهم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فدلت هذه الآية الكريمة على فضل الصحابة، وأنهم متحابون متراحمون، والله أثنى عليهم بذلك. فالله جل جلاله أثنى على الصحابة، وفي ذلك محبته إياهم، والمؤمن ولاؤه لله وبراؤه لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، ومن ذلك حب الصحابة، لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين وهم الصحابة إذ يبايعونك تحت الشجرة، فدلت الآية أن الله جل وعلا رضي عن الصحابة، فالمؤمن يرضى عمن رضي عنه المولى جل جلاله. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله جل وعلا بين فضل الصحابة في هذه الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الآية الأولى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال ابن كثير رحمه الله: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم مستنى فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فقلوب الصحابة هي أطهر القلوب بعد قلوب الأنبياء والرسل. يقول عبد الله بن مسعود أيضا: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. من الأدلة على فضل الصحابة قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فدلت هذه الآيات على وجوب حب الصحابة لما لهم من المقام الرفيع والبلاء الحسن في العمل بالدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله ونصرة دين الله ومحبتهم لرسول الله ودفاعهم عنه إلى غير ذلك من فضائلهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحب جميع الصحابة، ويحرم أن يسيء إلى أحد منهم بقول أو فعل أو اعتقاد، ولو أن يعتقد في قلبه اعتقاد سوء فهو حرام، وبفعل كسب واستهزاء وما يفعله الروافض من الإتيان بخروف أسود أو نعجة سوداء ينتفونها يضربونها حتى الموت يعتقدون أنها عائشة، أخزاهم الله. أما الأحاديث في فضل الصحابة فكثيرة جدا، منها حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هذا عام، ففيه تحريم سب الصحابة جميعا، لا يجوز لمسلم أن يسب صحابيا فضلا عن جميعهم، وفاعل ذلك فاسق آثم مجرم، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففي هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظيم قدر الصحابة، لو أن الواحد أنفق مثل جبل أحد ذهبا وهو أغلى المال ما بلغ صدقة صحابي مد أحد الصحابة في ساعة العسرة من غير الذهب، من بر أو شعير، ولا نصيفه ولا نصف المد، وهذا إن دل يدل على عظيم قدر الصحابة، فالنبي قال: لا تسبوا أصحاب. وهكذا حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس أي أخير الناس، أفضل الناس. وهذا الحديث دليل على أن الصحابة خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، أي جميع الناس، جميع ولد آدم خيرهم الصحابة بعد الأنبياء والرسل. ففي هذا فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فالذي يبغض الصحابة منافق ليس بمسلم. هكذا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الصحابة الكرام: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فدل هذا الحديث على وجوب محبة وحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من السلف من المتقدمين والعلماء المتأخرين، وسطروا ذلك في كتب العقائد، فقد قال ابن بطة رحمه الله تعالى: ويجب حب جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم. فسيأتي معنا أن الصحابة يتفاضلون في الفضل. وقال شيخ الإسلام: أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الغالي في بعضهم والجافي فيهم، الذي يكفر بعضهم أو يفسقه، وهم خيار هذه الأمة. والكلام رعاكم الله والنقول عن السلف في ذلك يطول المقام. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من خالفه كان من أهل البدع والأهواء. وتقدم معنا في كلام شيخ الإسلام: فاعلم أن الناس في حب الصحابة طرفان ووسط. الروافض الذين غلوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتسنى لهم الطعن والتكفير والتفسيق لسائر الصحابة الآخرين، فالروافض أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، غلا وادعى محبة آل البيت ومحبة علي بن أبي طالب، حتى قالوا إنه رب العالمين. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهؤلاء من أهل البدع والأهواء، وفي زماننا هذا الاثنى عشرية الغلاء، روافض إيران وحزب الشيطان في لبنان والحوثيين في اليمن، هؤلاء ليسوا بمسلمين بل هم زنادقة منافقون، لأنهم يكفرون جل الصحابة ويطعنون في أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون نقص القرآن وتحريفه، إلى غير ذلك من عقائدهم الكفرية الباطلة. يقابلهم النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت، لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولآل بيت رسول الله. فهؤلاء ضلال، أهل بدع وضلالات، وهكذا الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه من الصحابة، فاستحلوا دماء الصحابة، فأجمع الصحابة على قتالهم. وهكذا من الخوارج الإباضية، فهم خوارج قعدية يطعنون في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، ويصوبون الخوارج أهل النهروان، ويرون أن الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وكفروا الصحابة أنهم مصيبون، بل يترحمون عليهم ويدعون لهم. هكذا الزيدية الذين يطعنون في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره. فالمسلم يحذر غاية الحذر من هذه الفرق وهذه الجماعات. إذا قرأت في كتب سيد قطب، ولا أنصحك بقراءتها، فإنها كتب ضلال وإضلال، رأيت طعن سيد قطب هذا، وهو سيد الإخوان مقدمهم، يطعن في بعض الصحابة طعنا شديدا، وترى هذا الرجل إماما لهذه الجماعة ولكل تكفيري غال، فكن على حذر، والحمد لله رب العالمين.